بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع إخواننا الجن الذين سمعوا كلام الله جل وعلا فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، ولما ذكروا حالهم قبل الهدى كما قال الله تعالى عنهم: وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأن لمسنا السماء، إلى آخر الآيات في هذا، ذكروا بعد ذلك حالهم بعد الهدى، فذكروا أنهم تفرقوا، منهم من آمن ومنهم من كفر، قال الله تعالى عنهم: وأن منا الصالحون، هؤلاء الجن المؤمنون المتقون، وأن منا الصالحون، فمن الجن جن مؤمنون صالحون، ومنا دون ذلك، ومنا يعني قوم دون ذلك الصلاح، أدنى مرتبة من الصلاح. قال مجاهد رحمه الله: مسلمين وكافرين، وكذلك أدنى درجة من الصلاح، يعني منهم الكافر، منهم المبتدع، منهم العاصي الفاجر، ومنا دون ذلك. ولهذا قالوا: كنا طرائق قددا، كنا طرائق قددا، يعني مذاهب متفرقة مختلفة، قد الشيء يعني قطعه، ويعني الشق طولا هو القد، وقدت قميصه من دبر، شقته طولا، والقديد هو اللحم المقطع المجفف. فهذا يدل على شدة التفرق، وأن هذه المذاهب والفرق كأنها قد تقطعت وانشقت. قال: كنا طرائق قددا، يعني منهم الذين ينكرون صفات الله تعالى، منهم من الجن من يسب الصحابة رضي الله عنهم، من الجن من عنده فكر الخروج والتكفير. كنا طرائق قددا، مثل الفرق الموجودة عند الإنس، هذه الفرق موجودة عند الجن، بدليل هذه الآية: كنا طرائق قددا. وهنا يقول قتادة رحمه الله: كان القوم على أهواء شتى. وروى ابن كثير رحمه الله تعالى بسند صحيح إلى الأعمش رحمه الله، قال: تروح إلينا جني فقلت له: ما أحب الطعام إليكم؟ فقال: الأرز. قال: فأتيناهم به فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحدا. سبحان الله. فقلت: فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال: نعم. فقلت: فما الرافضة فيكم؟ قال: شرنا، يعني الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجن، هؤلاء هم شر الجن كما قال هؤلاء الجن المؤمنون. ويقول ابن كثير رحمه الله: عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي فقال: هذا إسناد صحيح. وأيضا ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في ترجمة، أو يعني نقل عن ابن عساكر في ترجمة العباس بن أحمد الدمشقي رحمه الله تعالى في تاريخ دمشق، قال: سمعت بعض الجن وأنا في منزل لي بالليل ينشد: قلوب براها الحب حتى تعلقت مذاهبها في كل غرب وشارق، تهيم بحب الله والله ربها، معلقة بالله دون الخلائق. طبعا لو قال، بدل أن يقول تهيم بحب الله، لو قال مثلا تفيض بحب الله، أو أي كلمة أخرى، لأن الهيام يعني هذه كلمة لا تستعمل مع الله تعالى. فالشاهد أن هذه الأبيات تدل على أنه من الجن جن مؤمنون، بل محبون لله، يشتاقون للقاء الله، منهم قد من قد وصل إلى أعلى درجات الصلاح والمحبة لله جل وعلا. فالجن طرائق قددا مثل الإنس، منهم الصالحون الذين وصلوا إلى أعلى الدرجات في الصلاح والإيمان وقيام الليل وذكر الله تعالى وتلاوة كلامه، هذا موجود عند الجن. لا تظن أن الجن كلهم متمردون، فمنهم الصالحون ومنهم دون ذلك كما قال الله تعالى عنهم. ثم بعد ذلك بينوا عقيدتهم، قال الله تعالى عنهم: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. الله أكبر، هذا كلام الجن، يقولون وأنا ظننا، وطبعا هنا الظن بمعنى اليقين، يعني تيقننا، ويعبر عن اليقين بالظن في مثل هذه الآيات، لأن العاقل يكفيه الظن. لو يكفي العاقل أن الله تعالى قادر عليه حتى لو يظن ظنا، لو يظن العاقل أن الله تعالى قادر عليه حتى لو كان متشكك في قدرة الله أو كافر، مجرد الظن هذا يجعله يرجع إلى ربه ويخاف من الله تعالى. فما ظنك باليقين؟ وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، أن لن نعجز الله في الأرض، إن أراد بنا سوءا أو أمرا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، يعني في السماء. فإلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب كما قال الله تعالى، فيعترفون بكمال قدرة الله وأنهم في قبضة الله. هذا كلام الجن، وأنه لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. وهذا يبطل تعلق الإنس بالجن وخوف الإنس من الجن. الآن بعض الناس يخاف من الجن، وإذا ابتلي بشيء من السحر أو الحسد أو ربما يخيف هؤلاء الجن مثلا لبعد عن الله، فربما يرى صورا أو يسمع صوتا فيدخل في قلبه خوف عظيم من الجن. وهؤلاء الجن أنفسهم يعترفون بأنهم عاجزون، بأنهم في قبضة الله، وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. فمثل هذه الآيات تجعل قلب المؤمن معلقا بالله ولا يخاف من الجن، لا يخاف إلا من الله وحده جل وعلا، مهما بلغ السحرة في قوة سحرهم وفي تسليط الجان على هذا المسحور. فلا تتعلق بهؤلاء ولا تخف ولا تضعف أمام كيد هؤلاء، هؤلاء لا يسوون شيئا عند الله جل وعلا، قدرة الله هي الغالبة، مشيئته هي النافذة سبحانه جل وعلا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. ثم بناء على هذا الإيمان بقدرة الله تعالى آمنوا بالله، وأنا لما سمعنا الهدى، يعني القرآن الكريم، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، كما في أول السورة، إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، وهم يفتخرون بذلك، وهو أعظم فخر وشرف ولهؤلاء الجن. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، وهم أيضا يدعون قومهم بهذا الكلام، كما قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. كما قالوا هنا: وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به. ثم يرغبون قومهم في الإيمان: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. بخسا يعني نقصا، النقص إذا كان بظلم يسمى بخسا. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، يعني تنقص الناس أشياءهم من مال أو رزق أو متاع بظلم. فلا يخاف بخسا ولا رهقا، والرهق هذه الكلمة تشعر فيها بالتعب والمشقة، لأن كلمة رهقة تدل على غشيان الشيء، ترهقهم ذلة كما قال الله تعالى. فكذلك التعب يعني إذا اشتد على الإنسان وعظمت عليه المشقة مثلا، فيقال يعني أصيب بالرهق، فكأنه غشيه هذا التعب وغشيته المشقة من كل جانب. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية قال: لا يخاف نقصا في حسناته، يعني فلا يخاف بخسا، يعني لا يخاف نقصا في حسناته ولا رهقا ولا زيادة في سيئاته. فالله تعالى هو العدل، ويحق الله تعالى الحق ويجازي كلا بعمله. وتأمل هنا الله تعالى يقول: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا نقصا في حسناته ولا زيادة يعني في سيئاته. فالله تعالى يجازي المؤمن برحمته وفضله، فيزيده من الحسنات، يضاعف له الحسنات ويرفع له الدرجات ويكفر عنه السيئات ويغفر له الذنوب والخطايا. فالمؤمن في رحمة الله تعالى وأمنه. وكذلك نستفيد من هذه الآية فائدة عامة بالنظر إلى عموم اللفظ: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، يعني المؤمن في أمان، المؤمن لا يخاف من البخس حتى في الدنيا. صحيح وإن كانت هذه الآخرة وإن كانت هذه الآية في ظاهر السياق يعني تتعلق بالجزاء يوم القيامة، لكن يمكن أن يكون هذا الجزاء عاما في الدنيا والآخرة حقا، وهذا يعني يدل عليه عموم لفظ الآية: فمن يؤمن بربي فلا يخاف بخسا ولا رهقا. فالمؤمن يعيش في أمان، يعيش في طمأنينة، لا يخاف من النقص والبخس في حياته، ولا يخاف من الرهق والتعب في حياته. نعم قد يقع للمؤمن حرمان ونقص من بعض أغراض الدنيا، لكن ليس هذا هو البخس. لماذا؟ لأن العوض من الله تعالى بسبب هذا الحرمان أمر لا يخطر بالبال. الله تعالى قد يبتليك بمرض، تنقص عافيتك، ينقص مالك، ينقص أحبابك، يموتون، لكن هذا النقص لا يخاف منه المسلم لأنه يتعلق بالدنيا، ما يتعلق بدينه، لا يتعلق بآخرته، فلا يخاف بخسا. ليس هذا هو البخس الحقيقي. البخس الحقيقي هو النقص في الحسنات، النقص في الإيمان، في الدين. أما البخس في الدنيا فأمره هين ولا يخاف منه المؤمن، لأن العوض من الله أعظم وأعظم. يعني انظر أنت الآن قد تنقص عافيتك أياما في الدنيا وفي النهاية تموت، لكن يعوضك الله تعالى عيشة هنيئة في الجنة لا تسقم فيها ولا تبتئس ولا تحزن. فهذا البخس ما يساوي شيئا بالنسبة إلى العطاء العظيم في الجنة. وكذلك الرهق قد يرهق المسلم في الدنيا أمور، ترهقه الديون، ترهقه الأمراض، ترهقه المصائب، لكن هذا الرهق لا يساوي شيئا، لا عبرة به، لأنه يتعلق بالدنيا وهذه الدنيا دار ابتلاء. فالرهق الحقيقي هو الزيادة في السيئات، في المعاصي، في الذنوب. هذا الرهق الحقيقي، هذا الذي يتعب المؤمن ويوقعه يعني في العذاب. فالمؤمن ما دام أنه بإيمانه بعيد عن السيئات، فمهما أرهقته المصائب، الأحزان، المشاكل، الهموم، فقلبه مطمئن لأنه مع الله. ومن وجد الله فماذا فقد؟ فما يشعر بالرهق، وإن حصل له الرهق في جسده لكن قلبه مطمئن بالله تعالى ومتوكل على الله، فيزول عنه التعب. وغدا يغمس الإنسان في الجنة فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا يا رب، ذهب الرهق، ذهب التعب، وبقي النعيم العظيم عند الله تعالى. إذن فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. ويكمل الجن حديثهم عن الجزاء، جزاء المؤمنين وجزاء يعني المتمردين المجرمين، فلكن هذا لعله يأتي معنا في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.